الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو زاد المعادي في هدي خير العباد لابن القيم رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وهناك سئل عن من حلق قبل أن يرمي وعن من ذبح قبل أن يرمي فقال لا حرج. قال
هذا كله في منى بعد رمي جمرة العقبة الكبرى بعد كل هذا. وقد خطب النبي خطبة أسمع، فتح الله أسمع الناس حتى سمعوها، كان مما وقع يومها أنه سئل
عمن حلق قبل أن يرمي وعمن ذبح قبل أن يرمي فقال لا حرج. قال عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما: ما رأيته صلى الله عليه وسلم سئل يومئذ عن شيء إلا قال افعلوا ولا حرج. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنه قيل له صلى الله عليه وسلم في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال لا حرج. وقال أسامة بن شريك رضي الله عنه:
دل هذا على أن ترتيب الأعمال يوم الحج الأكبر على وجه الاستحباب وليس على وجه الوجوب الترتيب. والترتيب المستحب كالآتي: أولا رمي جمرة العقبة الكبرى، ثانيا النحر، ثالثا الذبح الحلق، رابعا الطواف، خامسا السعي. هذا هو الترتيب المسنون، هذا هو الترتيب المسنون: ترمي، تنحر، تحلق، تطوف، تسعى. هذا هو الترتيب المسنون. فإن قدم أو أخر، النبي قال افعل ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. نعم. ذكر في الحاشية هنا رواية عن أحمد قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يسأل عن الرجل حلق قبل أن يذبح فقال إن كان جاهلا فليس عليه، فأما التعمد فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال لم أشعر. وقال ابن دقيق العيد في شرح عمدة الأحكام: ما قاله أحمد قوي من جهتي أن الدليل دل على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في الحج بقوله خذوا عني مناسككم. وهذه الأحاديث المرخصة في تقديم ما وقع عنه تأخيره قد قرنت بقول السائل لم أشعر، فيختص الحكم بهذه الحالة وتبقى حالة العمد على أصل وجوب الاتباع في الحج. وأيضا فالحكم إذا رتب على وصف يمكن أن يكون معتبرا لم يجز اطراحه، ولا شك أن عدم الشعور وصف مناسب لعدم المؤاخذة وقد علق به الحكم، فلا يمكن اطراحه بإلحاق العمد به إذ لا يساويه. وأما التمسك بقول الراوي فما سئل عن شيء إلى آخره فإنه يشعر بأن الترتيب مطلقا غير مراعى، فجوابه أن هذا الإخبار من الراوي يتعلق بما وقع السؤال عنه وهو مطلق بالنسبة إلى حال السائل، والمطلق لا يدل على أحد الخاصين بعينه، فلا يبقى حجة في حال العمد. ما تقولون في هذا الكلام؟ يعني أن أحمد رحمه الله تعالى أتى المسألة في المغني، يعني أن أحمد رحمه الله تعالى رأى أن هذا خاص بالجاهل الناسي، لأن السائل قال لم أشعر. ابن دقيق أكد قول أحمد رحمة الله عليه، وأنه قول أن الأصل وجوب الاتباع، يخرج منه الصورة المستثناة، الصورة المستثناة مقيدة بما لم أشعر، فحمل المتعمد على هذه الصورة غير جائز. أما قول الراوي فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء يوما قدم أخر إلى قال افعل ولا حرج، هذا اجتهاده، هذا اجتهاده، ولا يتعدى حال عدم الشعور. هذا القول الذي أكده ابن دقيق العيد، وفي هذا نظر، وذلك لأن الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم يومها ليس رجلا واحدا، وليس كله يقول لم أشعر لم أشعر لم أشعر. وهذا ما عناه الراوي لما قال فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء يومها، هذه رواية وليس رأي، هذا من قبيل الرواية وليس من قبيل الرأي. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء يومها قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج، وليست قصة رجل يقول لما أشر، إنما هذا عام. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء يومها قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج، فدل هذا على عموم هذا الكلام. وبالتالي فالصحيح أن التقديم والتأخير إنما هو مسنون وليس واجبا. أيضا الاستدلال بقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم لتأخذوا عني مناسككم، فليس الأصل بذلك ماذا نقول بأنه واجب في كل شيء، لكن إنما حسب ما يتحدد. ففي الواجب واجب، وفي الركن ركن، وفي المسنون مسنون. تأخذوا عني مناسككم أركانها واجباتها وسننها وكذا أيا كان، فهذا عموم. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد بن سعد في الصحيح، إنما فعلت ذلك لتعلموا صلاتي، صلوا كما رأيتموني، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. والنبي في صلاته الركن والواجب والمستحب وغير ذلك. نعم، كلام دقيق، كلام ابن قدامة في مسألة.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: فصل في يوم النحر أربعة أشياء.
هات ابن عبد البر أو ابن المنذر.
الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف. والسنة ترتيب
الرمي ثم،
قال الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف.
لماذا لم يذكر السعي؟ لا، وقال هنا في الترتيب
قال الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف.
نعم، لماذا ما ذكر السعي؟ نعم، لأن السعي ما يلزم كل حج في هذا الوقت، إذ الحاج الذي قدم السعي مع طواف القدوم إذا كان قارنا مفردا ما يسعى، فهو ذكر ما يفعله جميع الحجاج. طيب، والنحر ما يفعله أيضا جميع الحجاج؟ النحر ما يفعله جميع الحجاج، لكنه ذكر الترتيب في النحر لأنه يحتاج إلى معرفة بيان موضعه، هذا مجهول إلى أن تعرف البيان في هذا. فمن ذبح فليكن الذبح بعد هذا الأمر. أما السعي فإنه قد يكون وقد لا يكون، هذا معلوم. الأمر الثاني قد يكون هو يقصد ترتيب النبي، والنبي سعى أولا، النبي ما سعى بعد، فيكون قصد ترتيب النبي. النبي رتب يومها الرمي ثم الحلق ثم الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف، هذا الذي فعله النبي. النبي ما سعى، النبي سعى مع حجه مع طوافه الأول. نعم.
قال: والسنة ترتيبها هكذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رتبها
عليه الصلاة.
كذلك وصفه جابر في حج النبي صلى الله عليه وسلم، وروى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى ثم نحر ثم حلق، رواه أبو داود. فإن أخل بترتيبها ناسيا أو جاهلا بالسنة فيها فلا شيء عليه، في قول كثير من أهل العلم، منهم الحسن وطاووس ومجاهد وسعيد بن جبير وعطاء والشافعي وإسحاق وأبو ثور وداود ومحمد بن جرير الطبري. وقال أبو حنيفة: إن قدم الحلق على الرمي أو على النحر فعليه دم، فإن كان قارنا فعليه دمان. وقال زفر: عليه ثلاثة دماء، لأنه لم يوجد التحلل الأول فلزمه الدم كما لو حلق قبل يوم النحر. ولنا ما روى عبد الله بن عمر ابن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رجل: يا رسول الله، حلقت قبل أن أذبح، قال: أذبح ولا حرج. فقال آخر: ذبحت قبل أن أرمي، قال: أرمي ولا حرج. متفق عليه. وفي لفظ قال: فجاء رجل فقال: يا رسول الله، لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، وذكر الحديث. وقال: فما سمعته يسأل يومئذ عن أمر مما ينسى المرء أو يجهل من تقديم بعض الأمور على بعضها وأشباهها إلا قال: افعلوا ولا حرج عليكم، رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له يوم النحر وهو بمنى في النحر والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال: لا حرج. متفق عليه. ورواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عيسى ابن طلحة عن عبد الله بن عمرو، وفيه: فحلقت قبل أن أرمي. وتابعه على ذلك محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن عيسى عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل فقال: يا رسول الله، إني حلقت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. وأتاه آخر فقال: إني أفضت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل يوم النحر عن رجل حلق قبل أن يرمي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حرج لا حرج. رواه الدارقطني: قل له: وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع، على أنه لا يلزم من سقط الدم بفقد الشيء في وقته وسقوطه قبل وقته، فإنه لو حلق في العمرة بعد السعي لا شيء عليه، وإن كان الحل ما حصل قبله. وكذلك في مسألتنا، إذا قلنا إن الحل يحصل بالحلق فقد حلق قبل التحلل ولا دم عليه، فأما إن فعله عامدا عالما بمخالفة السنة في ذلك ففيه روايتان، إحداهما لا دم عليه، وهو قول عطاء وإسحاق لإطلاق حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وكذلك حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما من رواية سفيان بن عيينة، والثانية عليه دم، وروي نحو ذلك عن سعيد بن جبير وجابر بن زيد وقتادة والنخعي، لأن الله تعالى قال: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب وقال: خذوا عني مناسككم. والحديث المطلق قد جاء مقيدا فيحمل المطلق على المقيد. قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل حلق قبل أن يذبح فقال: إن كان جاهلا فليس عليه، فأما التعمد فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال: لم أشعر. قيل لأبي عبد الله: سفيان بن عيينة لا يقول لم أشعر؟ فقال: نعم، ولكن مالكا والناس عن الزهري لم أشعر. قيل لأبي عبد الله وهو في الحديث،
شوف، قال: لكن
سفيان بن عيينة لا يقول لم أشعر،
يعني في روايتي لم يذكر هذه اللفظة، فقال
نعم، لكن مالكا والناس عن الزهري لم أشعر.
سبحان الله، ذكروها فيقدمون على رواية من يا أخوان؟ الفحل العلم ابن عيينة. شوف دقة السلف، أمة تقف عند اللفظة وتحاكم إليها، سبحان الله، أمة دينها محفوظ. وهذا يدل على تبحر أحمد ابن عيينة، ما ذكر نعم لكن ذكرها مالك والناس عن الزهري، مالك والناس عن الزهري. ولهذا نأخذ برواية الناس، فهم الجماعة. الوهم قد يرد إلى الواحد، الوهم قد يرد إلى الواحد لكن ما يرد إلى الجمع. ومن هنا نقول بتقديم رواية الجماعة الثقات على الواحد، إذا كان الحديث له المخرج الواحد، على الواحد ولو لم تكن هذه بمخالفة لكن بنقص أو زيادة. حتى لو لم تكن مخالفة لا يلزم أن نقدم رواية في حالة المخالفة. فإذا أسقط شيئا وذكره غيره قدمنا هذا، ما لم نقطع ونجزم 100% أن المجلس متغير، فيكون قد ذكر هذا في مجلس ما حضر إلى هذا الراوي والمجلس الآخر ذكر هذا، ما لم نجزم بهذا، وإلا فالأصل أننا نقدم رواية الجماعة طالما هم الأثبات، فنقدم روايتهم لأن المخرج واحد. نعم.
قال: لكن مالكا والناس عن الزهري لم أشعر. قيل لأبي عبد الله وهو في الحديث، وقال مالك: إن قدم الحلق على الرمي فعليه دم، وإن قدمه على النحر أو النحر على الرمي فلا شيء عليه، لأنه بالإجماع ممنوع من حلق شعره قبل التحلل الأول، ولا يحصل إلا برمي الجمرة. فأما النحر قبل الرمي فجائز، لأن الهدي قد بلغ محله. ولنا الحديث فإنه لم يفرق بينهما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الحلق والنحر والتقديم والتأخير فقال: لا حرج. ولا نعلم خلافا بينهم في أن مخالفة الترتيب لا تخرج هذه الأفعال عن الإجزاء ولا يمنع وقوعها موقعها، وإنما اختلفوا في وجوب الدم على ما ذكرنا، والله أعلم.
بعد رواية أحمد قال، رواية الأثرم عن أحمد بعدها
قال: وقال مالك: إن قدم الحلق على الرمي فعليه دم، وإن قدمه على النحر أو النحر على الرمي فلا شيء عليه، لأنه بالإجماع ممنوع من حلق شعره قبل التحلل الأول، ولا يحصل إلا برمي الجمرة. فأما النحر قبل الرمي فجائز، لأن الهدي قد بلغ محله. ولنا الحديث فإنه لم يفرق بينهما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم
يعني في التقديم والتأخير. إذا ذكر هذه الرواية عن أحمد رحمه الله تعالى، وقلنا هذا كلام جيد لو لم يأتي في الباب إلا هذه فنعلقها بهذا. أما وقد تعدد السؤال عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فإننا نقول ماذا؟ أن هذا في سواء شعر أو لم يشعر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب الجميع. وهذا الذي فهم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لما قال: فمن سئل عن شيء يومها قدم أخرى لقال فعل ولا حرج. وهذا كلام الجماهير وهو الصحيح. ابن المنذر ذكر شيء؟ عبد عبد البر؟ نعم. فالراجح أنه مسنون وليس بواجب. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقال أسامة بن شريك: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجا، وكان الناس يأتونه فمن قائل: يا رسول الله، سعيت قبل أن أطوف، أو قدمت شيئا أو أخرت شيئا، فكان يقول: لا حرج لا حرج، إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم، فذلك الذي حرج وهلك.
نعم. هذا ذكر شيئا آخر وهو السعي والطواف. معلوم أن السعي مرتب على الطواف، السعي مرتب على الطواف. جاء في هذه الرواية: يا رسول الله، سعيت قبل أن أطوف، فأدخلها صلى الله عليه وسلم فقال: لا حرج لا حرج. النبي قال: لا حرج أيضا في هذه. وبعض العلم يمنع من ذلك، يقول: لا، إلا السعي، لأن السعي مرتب على الطواف. لكن نقول الرواية تقدم، نقول هنا الرواية تقدم، فإن النبي ما سئل عن شيء وما قدم وأخر إلا قال: افعل ولا حرج. وبعضهم يفرق بين الناس والعامد، يعني لو تعمد التقديم ما يصلح، لكن هذه تحمل على الناس. نعم. هل تقديم ساعة الطواف؟ شوف كلام ابن باز وكلام العثيمين. نعم.
قال: وقوله سعيت،
هات كل هذا المبحث في منسك الشيخ ابن باز رحمة الله عليه. نعم. لا نعم، لعلي يقصد هذا لجماعة المدينة. نعم نعم نعم.
سئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: الذي يؤخر أو يقدم هل ينقص من الأجر شيئا؟ فقال: لا حرج لا حرج، إذا قدم بعضها على بعض لا حرج، مثلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حرج. السنة أن يرتب، يرمي ثم ينحر ثم يحلق أو يقصر ثم يطوف ويسعى إن كان عليه سعي. هذا هو الترتيب المشروع: الرمي أولا يوم العيد، ثم النحر إن كان عنده هادي، ثم الحلق أو التقصير، ثم يتحلل إذا أحب أن يلبس ثيابه المخيطة ويتطيب، ثم الطواف، ثم السعي إن كان عليه سعي. هذا الترتيب المشروع. وإذا قدم بعضها على بعض نحر قبل أن يرمي، أو طاف قبل أن يرمي، أو سعى قبل أن يطوف، أو حلق قبل أن يذبح، أجزأه ذلك.
نعم. فقال: أو سعى قبل أن يطوف. نعم نعم.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: بعد سؤال عن تقديم السعي على الحج على الطواف في الحج، نقول: إن كان هذا في الحج والصحيح أنه لا بأس به، كما لو نزلت يوم العيد فطافت بطواف الإفاضة وسعي الحج وسعت قبل أن تطوف، فإنه لا حرج عليها في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال: سعيت قبل أن أطوف، فقال: لا حرج. وهو حديث جيد وصححه بعض أهل العلم، وهو راجع من عموم قوله في الحديث الصحيح: ما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. والأول ذكر السعي من رواية أبي داود، والثاني في الصحيحين. وأما إذا كان ذلك في العمرة فإن جماهير أهل العلم،
يعني حديث الشريك عند أبي داود في السعي قبل الطواف، قال الشيخ شعيب: إسناده صحيح. نعم.
وأما إذا كان ذلك في العمرة فإن جماهير أهل العلم يرون أن السعي فاسد بتقديمه على الطواف. وفي هذه الحال إذا كان السعي فاسدا فإن هذا الرجل يكون قد أدخل الحج على العمرة قبل إكمالها.
قال قائل لكن النبي في الحج قال افعلوا الحرج، نقول هذا في يومها، لأن الراوي قال فمن سعي عشان يومها قدم أو أخر قال افعلوا ولا حرج، ولا يكون هذا عاما، إنما هذا فيما يتعلق بأعمال الحج في يوم النحر. ولهذا لا نلحق بها من قدم رمي جمرة العقبة الكبرى على الصغرى، ونقول النبي قال افعل ولا حرج، هذا لا يلحق به الرمي. إذن فالأصل المنع، فإن جاء في العمرة فقدم السعي على الطواف نقول لا يجزئ كذلك. ماذا يصنع؟ يعود فيسعى، طوافه صحيح لكن يعود فيسعى، سعى ثم طاف نقول اسعى، رمى الجمرة الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى نقول ارم الوسطى والكبرى، لأن آخر حج رماها الصغرى يبقى ارم الوسطى والكبرى، وهكذا. قدم في الوضوء الرجلين على مسح الرأس، غسل رجليه ثم مسح رأسه، نقول أعد فاغسل رجليك. نعم، نبدأ من آخر شيء. نعم نعم.
البغوي يمنع عند عامة أهل العلم. قال البغوي رحمه الله تعالى في شرح السنة باب من ترك ترتيب أعمال يوم النحر، قال أما إذا سعى بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت في الحج أو في العمرة فلا يحسب سعيه حتى يعيده بعد الطواف بالبيت عند عامة أهل العلم، إلا ما حكي عن عطاء أنه قال يجزئه سعيه، واحتج بما روي عن أسامة بن شريك وذكر الحديث.
هذا في مسألة السعي.
نعم، السعي تقديم السعي على الطواف. قال عند عامة
الرواية مقدمة، لكن هنا نسب إلى عامة أهل العلم، هل هذه نسبة صحيحة في السعي؟
ولم يستثني قبل إلا عطاء.
نشوف غيره يا جماعة. طيب
تقديم التأخير عمدا.
نعم.
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى لو فعل متعمدا التقديم والتأخير الخاطئ في الحج.
الخاطئ؟
نعم.
الخاطئ؟
الخاطئ نعم.
يقول ايه؟
لو فعله متعمدا التقديم بن قسين التقديم والتأخير الخاطئ في الحج، يعني لو فعل التقديم والتأخير متعمدا، قدم شيء وأخر آخر متعمدا.
كلمة الخاطئ دي ها؟
هدف السؤال.
فأجاب رحمه الله تعالى لا حرج، قد يحتاج إلى هذا، قد يتأخر النحر ما يكون جاهزا، وقد يقدم الحلق، وقد يتيسر له الحلق قبل الرمي لا بأس. السائل لا يكون هذا معلقا بالنسك، فمن كان نسكه الإفراد يحلق؟ قال الشيخ لا، عام يا ولدي، الرسول ما فصل الناس في يوم العيد وفي القارن وفي المتمتع، فالأمر بحمد الله ميسر. السائل وإن كان مفردا يا شيخ؟ قال مفردا أو متمتعا أو قارنا هذا حكمه، الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف، ومن قدم شيئا على شيء فلا حرج. قال تقديم السعي على الطواف يا شيخ؟ قال الصواب لا حرج فيه، لكن الأفضل يقدم الطواف، هذا هو السنة كما فعل النبي طاف ثم سعى.
نعم. عبد البر تقول نعم في مسألة نعم، يعني قلنا عبد البر ما أعلم كلام أحد من العلم في المتعمد، فلو كان عندهم المتعمد يخالف الساهي والجاهل لذكروه، يعني دليل على أنهم ألحقوا المتعمد بالجاهل والناس، وهذا مقتضى أجوبة الرسول. الرسول ما سئل مرة واحدة لم أشعر، إنما هذا السؤال قد وقع، هذا يقول قدمت كذا وهذا يقول قدمت كذا وهذا يقول قدمت كذا، من هنا الراوي جمع فقال ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء يومها قد يوم أخر إلا قال أفعل ولا حرج. نعم نعم نعم, نعم. هي هي مع الرواية اللي معنا أسامة بن شريك. نعم حديث أسامة بن شريك. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا أخ يسأل يقول حكم أداء طواف الإفاضة ليلة النحر بعد قضاء معظم الليل بمزدلفة. حكم أداء طواف الإفاضة ليلة النحر بعد قضاء معظم الليل بمزدلفة والدفع مع الضعفاء.
إيه ما في مشكلة إذا شرع الدفع وكان من الضعفاء دخلت في أعمال الحج. وعليه لو قدمت الطواف يعني بدأت بمكة بدأ تنزل على منى طرمي نزلت على مكة فطافت وسعت ما في إشكال ما في حرج. هذا كله داخل فيه. فمن سئل عن شيء يوم ما قدم أخر لقال أفعل ولا حرج. نعم.
قال وقوله سعيت قبل أن أطوف في هذا الحديث ليس بمحفوظ. والمحفوظ تقديم الرمي والنحر والحلق بعضها على بعض.
نعم هذا يقول ابن القيم يعني أعل هذه اللفظة يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف. يقول وقوله سعيت قبل أن أطوف في هذا الحديث ليس محفوظ. هذا يحتاج إلى رجوع الشيخ شعيب ما علق على هذه. هل ابن القيم بيستنكرها معنا فيقول هذا غير محفوظ ولا رواية؟ هذا يحتاج طرق بقى حديث أسامة. شوف أحد نبع على هذه من الحفاظ ولا لا؟ لأن يعني قد يكون استشكاله لا من جهة المعنى يعني يستبعد أن يكون السعي يقدم على الطواف. إنما المحفوظ كما في حديث عدلان بن عمرو بن العاص حديث ابن عباس كله في الصحيح ذكر الأعمال الأخرى غير السعي. إنما حديث أسامة فيه السعي. فهل هذا من جهة الرواية ولا من جهة المعنى أنه بيستنكر يعني أن تكون هذه ثابتة إذ السعي مرتب على الطواف؟ نعم إن كان من قبيل المعنى فلا. أما إن كان من قبيل الرواية فينظر. نعم قل لله.
الشيخ الألباني في صحيح أبي داود يقول تعليقا على الحديث قلت إسناده صحيح لكن قوله سعيت قبل أن أطوف شاذ. وقد أشار إلى ذلك البيهقي بقوله إن كان محفوظا وبدونه
ما يكفي
وبدونه صححه ابن حبان والحاكم.
شوف هذا بإيه
يقول شاذ. وقد أشار إلى ذلك البيهقي بقوله إن كان محفوظا.
طيب هذا على الاحتمال يعني فين الرواية؟ الرواية
هي نفس الرواية قرأها أسامة شريك فيه سعيت قبل أن أطوف.
أي ما فين الطرق الأخرى اللي فيها ما ذكر الثقات هذه اللفظة ثم ينفرد بها واحد أو كذا؟ لكن حتى كلام بيقول إن كان يعني
الشيخ يقول والحديث أخرجه البيهقي من طريق المصنف وقال هذا اللفظ سعيت قبل أن أطوف غريب تفرد به جرير عن الشيباني. فإن كان محفوظا فكأنه سأله عن رجل سعى عقب طواف القدوم قبل طواف الإفاضة فقال لا حرج والله أعلم. وتعقبه ابن التركماني بقوله هذه الصورة مشهورة وهي التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فالظاهر أنه لا يسأل عنها وإنما سئل عن تقديم السعي على طواف الإفاضة الأصل القدوم. وعموم قول الصحابي فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج يدل على جواز ذلك وهو مذهب عطاء والأوزاعي واختاره ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار. قال الشيخ الألباني معلقا على كلام ابن التركماني قال وهذا كلام سليم ولكنه لم يتعرض لإشارة البيهقي إلى كون لفظ المذكور شاذا بنفي أو إثبات والأمر الأول أرجح عندي.
لما؟ نحن وجهه
قال وليس ذلك لمجرد تفرد جرير وهو ابن أيوة. عبد المجيد بل لمخالفة الثقات له منهم أسباط بن محمد فقال حدثنا أبو إسحاق الشيباني به إلا أنه لم يذكر تلك اللفظة.
طيب.
بل قال فسئل عمن حلق قبل أن يذبح أو ذبح قبل أن يحلق أخرجه الطحاوي والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. ثم أخرجه هو وابن حبان وأحمد من طرق أخرى عن زياد بن علاقة به أتم منه دون اللفظة وإنما بلفظ وسأله عن أشياء هل علينا حرج في كذا وكذا
وإنما
قال وإنما بلفظ وسأله عن أشياء هل علينا حرج في كذا وكذا. والحديث أخرجه المصنف والحديث أخرج المصنف طرفا آخر منه في أول الطب وسيأتي هناك إن شاء الله.
يقول هو يعني هذا كلام أكثر تخصص أعد كلام الشيخ الألباني بعد كلام من التركمان.
قال معلقا: وهذا كلام سليم، ولكنه لم يتعرض لإشارة البيهقي إلى كون لفظ المذكور شاذا بنفي ولا إثبات، والأمر الأول أرجح عندي، وليس ذلك لمجرد تفرد جرير وهو ابن عبد المجيد.
كلام جيد، مدخل صحيح، ليس مجرد تفرد فقط، نحتاج بقى إلى مخالفة،
بل لمخالفة الثقات له.
تمام.
منهم أسباط بن محمد، فقال: حدثنا أبو إسحاق الشيباني به، إلا أنه لم يذكر تلك اللفظة.
لكن هو نفس الحديث.
قال بل قال: فسئل عمن حلق قبل أن يذبح أو ذبح قبل أن يحلق، أخرجه الطحاوي والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين، وافقه الذهبي. ثم أخرجه هو وابن حبان وأحمد من طرق أخرى عن زياد بن علاقة به أتم منه دون اللفظة، وإنما بلفظ: وسألوه عن أشياء هل علينا حرج في كذا وكذا إلى آخره.
نعم، ده احتاج جمع طرق كاملة في هذا، ولا يبعد أنه إذا كان كما يقول الشيخ بأن الثقات رووا هذه اللفظة، هذا لا شك أنه على القاعدة يقدم، بس يحتاج إلى بحث في هذه الطرق، جمع وبحث في هذه الطرق، هل هي ثابتة أو غير ثابتة. نعم، لكن المهم الآن أن صار في الصنعة حديثية، ليست النكارة من جهة المعنى، وإنما من جهة الرواية، إن حصل فعلا تفرد من بعض الرواة دون رواية الثقات، هذا يرجح أن هذه اللفظة تكون غير محفوظة كما قال ابن القيم رحمة الله عليه. يعني الشيخ شعيب ما علق هنا عليها، تحتاج بحث أوسع، تحتاج بحثا أوسع. إن كانت هذه الطرق فعلا ثابتة وليس في هذه اللفظة، فيقدم رواية الجماعة على رواية جرير. نعم، نتفرد بها، تفرد بها بذكر هذه، والرواه إن ما نقول الطرق له، لأن نريد أن يكون المخرج واحد، لو المخرج واحد ورواه بدون هذه اللفظة وهم رواية الجمع والثقات تقدم لا شك. نعم،
بعض الباحثين بيذكر أن هذا الحديث مطول وبعضهم روى قطع منه، ثم قال بعد البحث يعني قالوا بناء على ما سبق فيكون جرير قد تفرد عن الشيباني عن زياد بهذه الجملة، وهذا التفرد يحتمل أمرين: الأول أن يقال هذا تفرد من ثقة فيقبل ويتأيد ذلك.
هذه القاعدة عند الكثير أنه يحكم الثقة إذا تفرد بغض النظر عن المخالفة، لأنه بيجعله حديثا حديثا مستقلا. هذا قول جماعة كثيرة من أهل العلم، ولكن نقول التفرد هذا له قسم حالتان: أولا التفرد يكون فيما لم يخالفه ثقات أو كذا، نعم هذا الحديث مستقل، لا يلزم في الحديث أن يرويه الجماعة من الثقات، لكن لو تفرد به الواحد تفرد في الرواية ولم تقع مخالفة فيكون حديثه مقبولا، هذا أولا. الأمر الثاني أن يتفرد دون رواه بمخالفة، يقع هذا مخالفا، مخالفة يعني ضد ما روى، فيقدم رواة الثقات عليه. الأمر المشكل أن يكون بشيء لم يخالف لكن فيه الزيادة والنقصان، فهذا إن قطع وجزم أن المجلس مختلف هذا له وجه في قبوله، إنما إذا لم يكن ذلك فإنه رواية الجماعة تقدم على روايته، فلا يحتاج إلى تؤدى في هذا. نعم، يقول
كمل كلامه.
أيوة،
قال: الأول أن يقال هذا تفرد من ثقة فيقبل، ويتأيد ذلك بكون هذا الحديث قد احتوى على عدة مقاطع، فلا يبعد أن يتفرد أحد الرواة ببعضها. الثاني أن يقال هذا التفرد من جرير غير مقبول، وذلك أن عامة الرواة غير زياد ومنهم ثقات حفاظ لم يذكروا هذه الجملة، ويبعد أن يتفقوا على عدم ذكرها، كما أن الحديث قد روي عن الشيباني بدونها. ويضاف إلى ذلك أن هذه الجملة لم ترد في كافة الأحاديث الواردة في من قدم شيئا من نسكه على الآخر.
لا، دي ليس بجيد، ما هو لازم من تتفق كبير الأحاديث على نفس الصورة، لا، تتجزأ، نعم.
قال وممن صحح حديث سعيت قبل أن أطوف ابن خزيمة حيث أورده في صحيحه وابن جماعة وقال إسناده صحيح في هداية السالك وكذلك قال
ما في مشكلة قد يحكم على الإسناد بالصحة إسناد نفسه صحيح لكن هذا لا يخالف أن تكون فيه لفظة في المتن الإسناد من جهة الإسناد ما في مشكلة نعم
ثم قال وهذا البحث إنما هو من الناحية الحديثية وأما من الناحية الفقهية فله مجال آخر ولا يلزم من تضعيف الحديث عدم القول بما يقتضيه وعلى كل حال فجماهير أهل العلم على جواز تقديم السعي على الطواف
نعم يعني من جهة الحكم من جهة الحكم فإنه لا بأس لأن النبي ما سئل عن شيء يوم قدم أخر قال فعله الحرج فالحق به الجميع فالحق به ماذا الجميع لا من جهة الحكم لكن من جهة الرواية من جهة اللفظة فبناء على هذا صار للبحث قوة في هذا الأمر طالما أن بعض الرواة ذكروا بعض الرواة ما ذكروا يبقى له قوة لكن تحتاج إلى الطرق صحيحة هذه فعلا ولا لا نعم نعم درقطني وسلم قال ثم قال ايه يعني بتفرد الدرقطني والسنن قال ولم يقل هذه لفظ ابن جرير فالظاهر والله اعلم من البحث هذا يعني لكن هذا يحتاج الى تؤدى اكثر لكن ظاهر هذا لو ثبت هذا فيكون فعلا هذه اللفظه الاقرب انها شاذة كما ذكر ابن القيم وكما ذكر الشيخ الباني يكون الاقرب فعلا انها شاذة نعم قال
قال الشوكاني في السيل الجرار وأما ما وقع في حديث أسامة عند أبي داود بلفظ سعيت قبل أن أطوف فقد قال الحفاظ إنه ليس بمحفوظ
نعم ولعل هذا يعني الأقرب حتى يبحث فيها ببحث أوسع شوف جمع فيها عبد اللطيف نعم من ابن نعم ما تعرض
في إتحاف المهر
بس صعب ابن حجر يهمل هذا
في إتحاف المهر
نعم حجر. أيوة
قال سفيان قال حدثنا زياد بتمامه وقال ما على وجه الأرض إسناد أجود من هذا قط وفيه قال حدثنا أبو محمد بن صاعد قال حدثنا يوسف بن موسى به وقال لم يقل سعيت قبل أن أطوف إلا جرير عن الشيباني أخرجه البخاري في الأدب المفرد عن أبي النعمان عن أبي عوانة عن زياد بن علاقة مطولا
تمام هذا كلام وهذا الأقرب يعني كبحث سريع يكون هذا الأقرب بعد تكون هذه اللفظة شاذة لكن من جهة المعنى لو سعى قبل أن أطوف يومها هل يلحق بما في العموم فما سئل عن شيء يومها قدم أخر قال فعل الحرج هذا هو هذا الذي عليه جماهير أهل العلم وده الأقرب أنه لو فعل ذلك فإنه يكون سعيه صحيح نعم نعم هو هذا في نظر وهو نقل هنا الجمهور على خلاف نعم فالله أعلم لكن المهم أنه له وجه قوي أما لو يحكم عليه بأن غير محفوظة مثلا لجانب معنى فإن هذا ما يعتمد لكن من جهة الرواية فصحيح نعم من يقول ايه ما فهمت لا اقرأ انت ها
الشيخ يقول إن كان هذا في الحج والصحيح أنه لا بأس به، كما لو نزلت يوم العيد، لو نزلت يوم العيد فطافت بطواف الإفاضة وسعي الحج وسعت قبل أن تطوف، فإنه لا حرج عليها في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال سعيت قبل أن أطوف، فقال لا حرج. هو حديث جيد وصححه بعض أهل العلم، هو راجع عن عموم قوله في الحديث الصحيح ما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، والأول ذكر السعي من رواية أبي داود والثاني في الصحيحين. وأما إذا كان ذلك في العمرة هذا الكلام شكرا. وأما إذا كان ذلك في العمرة فإن جماهير أهل العلم يرون أن السعي فاسد بتقديمه على الطواف، وفي هذه الحال إذا كان السعي فاسدا فإن هذا الرجل يكون قد أدخل الحج على العمرة قبل إكمالها ويكون قارنا.
صح، يعني يقول لو أن هذه المرأة المسؤول عنها قدمت السعي على الطواف في عمرتها كانت ناوية التمتع فقدمت السعي على الحج هذا في العمر، يقول لم يرد في العمر ما ورد في الحج يفعل على حرج، وبالتالي هنا تكون ماذا؟ بطلت. طب إذا بطلت وهي فقد أدخلت حجها على العمر، العمر باطلة وأدخلت الحج فصارت هنا قارنة ولم تعد متمتعة، هذا قصد الشيخ، أنها صارت الآن قارنة وليست متمتعة على اعتبار إيه؟ إبطال عمرته.
لماذا لا نرجع لنيتها ونقول لها أسعي؟
إيه؟ لا هو السؤال بعد، هو بيتكلم عن صورة حصلت، بخلاف لو أنت عندها في العمرة أتقول لها أعيدي فاسعي، لكن الشيخ يسأل عن صورة حصلت وانتهت فيقول صارت اللي هي الآن إيه؟ قارنة، لأنه بطلت عمرتها فدخلت عمرتها فيه وأدخلت الحج فصارت قارنة، لكن لو أنت عندها هذا الوقت هتقول لها عودي فاسعي. نعم. قال ثم انصرف.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى ثم انصرف إلى المنحر بمنى فنحر 63 بدنة بيده، وكان ينحرها قائمة معقولة يدها اليسرى، وكان عددها وكان
هذا هو السنة. ابن عمر رضي الله عنه جاء عنه في الصحيح أنه أتى على رجل قد نخى بدنته ينحرها، قال بعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا الإبل تنحر قائمة تكون معقولة الرجل اليسرى هي السنة، يبقى واحد تنحر ولا تذبح، اثنان تكون قائمة، ثلاثة تكون معقولة اليد اليسرى لأن هذا أسهل في وقوعه، ولهذا الله قال فإذا وجبت جنوبها. نعم.
قال وكان عدد هذا الذي نحر عدد سني عمره.
طب هل هذا قصد؟ يعني النبي نحر 63 لأن هذا يوافق عمره؟ لا، بس هي وقع اتفاقا يعني. نعم.
ثم أمسك وأمر عليا أن ينحر ما غبر من المئة.
لماذا علي؟ لماذا أمر علي أن ينحر باقي المئة؟ لأنه كان شريكا له، قد أشركه في هذا. نعم. وهذا يدل على فحولة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوة رسول الله، فالله أعطى. تخيل واحد ينحر 63 بدنة، الإخوة لسه ذبحوا بقرة من يومين تعبانين كلهم، ذبحوا بقرة وقاموا عليها كلهم تعبانين إرهاق، جاموسة ولا بقرة جاموسة تقريبا جاموسة، هذا النحر أشد كمان من الذبح، نحر نحر 63. طيب كان وكان سنه كم يعني؟ لأنه مات بعد هذا بأشهر فيكون قريب من هذا، سبحان الله، شوف يعني القوة بعد هذا صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم أمر علي رضي الله عنه أن يتصدق،
يدل علي أيضا أن الله عز وجل أعطاه قوة في الجماع أيضا لم يعطاه أحدا في هذه الأمة، فكان أنس يقول كنا نتحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي قوة 30 في الجماع، ولهذا كان يطوف على نساء بالغسل الواحد صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يجعل الأنبياء في أكمل ما يكون حتى من جهة البدن، ولهذا فهم معصومون من أمراض تنفر، وكذلك في الأبدان يكونون على كمال بدن. نعم.
قال ثم أمر عليا رضي الله عنه أن يتصدق بجلالها ولحومها وجلودها في المساكين.
وأمر حديث أبو هريرة في الصحيحين سليمان عليه السلام يقول لا تفن اليوم على 100 امرأة. سبحان الله، الليلة لا تفن الليلة على 100 امرأة فتأتي ب100 فارس يقاتل في سبيل الله. 100 امرأة، 100 امرأة، سبحان الله. في رجل يطوف على 100 امرأة في ليلة واحدة، هذا في الجنة إن شاء الله يعني. لكن الله يعطي رسله من هذه القوة ما يعطي. نعم.
قال ثم أمر عليا رضي الله عنه أن يتصدق بجلالها ولحومها.
وإن كان فيه يعني قد يوجد في الأفراد، أفراد الأمة من قد يعطي بعض القوة، لكن ليست كهذه. يذكرون في سويد بن غفلة، وكان قد عمر سيد بن غفلة يمكن إلى 130 سنة أو كذا، و30 كمان عمر، تعرفوا هذا دخل ببكر بعد 70 سنة، دخل ببكر 116 سنة، عند 116 سنة دخل ببكر، 116 نعم. سليمان بن سرد، وأنا أقرأ معركة اللي هي جيش التوابين، سليمان بن سرد كان يقود هذا الجيش، الصحابي الجليل له رواية في الصحيح. سليمان بن سرد في هذا في هذه المعركة كان يقودها وكذا، وكان يقاتل قتالا شديدا، قتال الشجعان. ها، فلما أحيط بهم ونزل وجرى، كان يرقد على رجليه، ترك بعيره، ترك فرسه ونزل على رجليه يضرب هنا ويضرب هنا، وقاتل قتالا تعجبوا منه. العجيب أنه كان بعد 90، العجيب أن هذا كان بعد 90 سنه، بعد 90، 93 أو 95، سليمان بن سرد ينزل من هذا على فرسه ويقاتل في ساحة المعركة، كم سنه؟ بعد 90، بعد 90. الآن ما يصعد سريرة، ها السرير بس، ويعني لو صعد السرير نقول ما شاء الله في نشاط وقوة السرير، لكن ينزل أرض معركة ويقاتل ويضرب ويضرب وكذا، سبحان الله، وقتل على هذه الحال رضي الله عنه وغفر له سليمان بن سرد رحمه الله. نعم، احنا ما زلنا نعجب من أطول العلماء عمرا الذين ترجمنا لهم وأقمنا لهم دورة، الشيخ إيه؟ الشعيبي، بيفتح دروس بعد 100 سنة، يفتح دروس، مات 114 سنة وهو مع العلم، 114 ده يعتبر ده أطول ما فيه. يعني الشيخ ابن عقيل قالوا الشيخ المعمر، لكن ما أتم 100. الشيخ ابن عقيل، ابن عقيل الحنبلي، عبد الله بن عقيل تلميذ الشيخ السعدي، و لكن ما أتم 100، 99 يقول الشيخ المعمر، لكن هذا 114 سنة، ده أطول شيخ، أطول شيخ ترجمنا له، طوله من عمره يعني. نعم، الشيخ ابن باز 89، الشيخ ابن باز 89، الشيخ الألباني 86، الشيخ ابن عثيمين تقريبا 75، 47 هجرية إلى 221 يبقى كام؟ أو 22 يبقى كام؟ كم؟ أي نعم، يعني 47 53 73 حوالي 75 74 75 الشيخ العثيمين. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى ثم أمر عليا رضي الله عنه أن يتصدق بجلالها ولحومها.
الشيخ ربيع الآن كذا و90، يعني الشيخ ربيع كذا و90، 351 أو 50، 351 يبقى كم دلوقتي؟ حوالي 93. الشيخ الفوزان 90 دلوقتي، أطولهم عمرا الآن ابن منيع، الآن بلا ابن منيع هو أطولهم الآن، بعدين الشيخ ربيع أسن من الشيخ العباد، الشيخ العباد يعني الشيخ العباد حوالي 53، الشيخ الفوزان حوالي 54، دول أطولهم الآن، يعني الشيخ ربيع ثم الشيخ العباد ثم الشيخ الفوزان، لا ترتيبهم، الشيخ ربيع أكبر ثم يليه الشيخ العباد ثم يليه الشيخ الفوزان. الشيخ ابن منيع أكثر، الشيخ ابن منيع يمكن كذا وأربعين، تسعة وأربعين تقريبا. شوف ابن منيع كذا كذا وأربعين، يعني قبل الخمسين كمان. نعم تسعة وأربعين، ابن منيع تسعة وأربعين، هو أطولهم الآن فيما أعلم. نعم
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ثم أمر عليا رضي الله عنه أن يتصدق بجلالها ولحومها وجلودها في المساكين، وأمره أن لا يعطي الجزار في جزارته شيئا منها، وقال: نحن نعطيه من عندنا، وقال: من شاء اقتطع.
فدل هذا على أن الجزار ما يأخذ منها كأجرة. طيب بعضهم مثلا يعطيهم يعطي الجلد كذا ولا كذا، حتى ولو ما يجوز، إنما لو أعطاه كهدية عنده معهودة أعطاه لا بأس، لكن ما يقول هدية وهي تكون في الحقيقة أجرة، يعطيه ويكتفي بهذا، أو يأخذ مثلا منه مئة مع كيلوين أو شيء، هذا كله يدخل في الأجر ولا يجوز. نعم.
قال: فإن قيل،
ولهذا قول نحن نعطيه من عندنا دل هذا على أنه لو أعطى على وجه الهدية لا بأس. نعم.
قال: فإن قيل: فكيف تصنعون بالحديث الذي في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا، والعصر بذي الحليفة ركعتين، فبات بها، فلما أصبح ركب راحلته فجعل يهلل ويسبح، فلما علا على البيداء لبى بهما جميعا، فلما دخل مكة أمرهم أن يحلوا، ونحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدن قياما، وضحى بالمدينة كبشين أملحين. فالجواب أنه لا تعارض بين الحديثين. قال أبو محمد بن حزم: مخرج حديث أنس على أحد وجوه ثلاثة، أحدها أنه صلى
الإشكالية اللي في ماذا؟ ونحر الرسول صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدن قياما، وضحى بالمدينة كبشين أملحين، فيقول لا تعارض بين السبع والثلاث والستين. قال أبو حزم: مخرج حديث أنس على أحد وجوه ثلاثة، أحدها
أنه صلى الله عليه وسلم لم ينحر بيده أكثر من سبع بدن كما قال أنس، وأنه أمر من ينحر ما بعد ذلك إلى تمام 63، ثم زال عن ذلك المكان وأمر عليا رضي الله عنه فنحر ما بقي. الثاني،
لكن هذا عرضها الرواية بيده. نعم.
الثاني أن يكون أنس لم يشاهد إلا نحره صلى الله عليه وسلم سبعا فقط بيده، وشاهد جابر تمام نحره صلى الله عليه وسلم للباقي، فأخبر كل منهما بما رأى وشاهد.
هذا وإن كان بعيدا لكن من جهة علمية يقبل، وإن كان هذا بعيد لكن من جهة علمية يقبل، ممكن. نعم.
قال الثالث أنه صلى الله عليه وسلم نحر بيده منفردا سبع بدن كما قال أنس، ثم أخذ هو وعلي الحربة معا فنحر كذلك تمام 63 كما قال غرفة ابن الحارث الكندي، أنه شاهد النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ قد أخذ بأعلى الحربة وأمر عليا فأخذ بأسفلها ونحر بها البدن، ثم انفرض علي بنحر الباقي من المئة كما قال جابر رضي الله عنه، والله أعلم. فإن قيل: فكيف تصنعون بالحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود عن علي رضي الله عنه قال: لما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنه فنحر 30 بيده وأمرني فنحرت سائرها. قلنا: هذا غلط انقلب على الراوي، فإن الذي نحر 30 هو علي رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نحر سبعا بيده لم يشاهده علي ولا جابر، ثم نحر 63 أخرى، فبقي من المئة 30 فنحرها علي، فانقلبت على الراوي عدد ما نحره علي رضي الله عنه بما نحره النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قيل: فما تصنعون بحديث عبد الله ابن قرط عن النبي صلى الله عليه وسلم قال،
يعني هو بيورد كل هذه الإشكالات، ولهذا الحقيقة يعني أقوى منسك مر بنا نعتبره منسك ابن القيم، أقوى المناسك. نعم.
قال: فإن قيل: فما تصنعون بحديث عبد الله بن قرط رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر، وهو اليوم الثاني. قال: وقرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بدنات خمس فتفقنا يزدلفنا إليه بإليتهن يبدأ بأيتهن يبدأ. فلما وجبت جنوبها قال فتكلم بكلمة خفية لم أفهمها، فقلت ما قال؟ قال من شاء اقتطع. قيل نقلبه ونصدقه، نقبله ونصدقه، فإن المئة لم تقرب إليه جملة، وإنما كانت تقرب إليه أرسالا، فقرب منهن إليه خمس بدنات رسلا. وكان ذلك الرسل يبادرون ويتقربن إليه ليبدأ بكل واحدة منهن.
سبحان الله، سبحان الله. وهن بدن، نعم، لكن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ، نعم.
قال فإن قيل فما تصنعون بالحديث الذي في الصحيحين من حديث أبي بكرة في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بمنى، وقال في آخره ثم انكفأ إلى كبشين أملحين فذبحهما، وإلى جزيعة من الغنم فقسمها بيننا لفظه لمسلم. ففي هذا أن ذبح الكبشين كان بمكة، وفي حديث أنس أنه كان بالمدينة. قيل في هذا طريقان للناس،
طريقتان
في هذا طريقتان للناس، إحداهما أن القول قول أنس، وأنه ضحى بالمدينة بكبشين أملحين أقرنين، وأنه صلى العيد ثم انكفأ إلى كبشين ففصل أنس، وميز بين نحره بمكة للبدن وبين نحره بالمدينة للكبشين، وبين أنهما قصتان. ويدل على هذا أن جميع من ذكر نحر النبي صلى الله عليه وسلم بمنى إنما ذكروا أنه نحر الإبل، وهو الهدي الذي ساقه، وهو أفضل من نحر الغنم هناك بلا سوق. وجابر قد قال في صفة حجة الوداع إنه رجع من الرمي فنحر البدن، وإنما اشتبه على بعض الرواة أن قصة الكبشين كانت يوم عيد فظن أنه كان بمنى فوهما. الطريقة الثانية طريقة ابن حزم ومن سلك مسلكه أنهما عملان متغيران وحديثان صحيحان. فذكر أبو بكر تضحيته بمكة وأنس تضحيته بالمدينة.
فذكر أبو بكر تضحيته بمكة
وأنس تضحيته بالمدينة، وقال وذبح يوم النحر الغنم ونحر البقر والإبل، كما قالت عائشة ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ عن أزواجه بالبقر، وهو في الصحيحين. وفي صحيح مسلم ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة بقرة يوم النحر. وفي السنن أنه نحر عن آل محمد في حجة الوداع بقرة واحدة. ومذهبه أن الحاج شرع له التضحية مع الهدي، والصحيح إن شاء الله الطريقة الأولى، وهدي الحاج له بمنزلة الأضحية للمقيم. ولم ينقل أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه جمعوا بين الهدي والأضحية، بل كان هديهم هو أضاحيهم، فهو هدي بمنى وأضحية بغيرها. وأما قول عائشة رضي الله عنها ضحى عن نسائه بالبقر فهو هدي أطلق عليه اسم الأضحية، وأنهن كن متمتعات وعليهن الهدي، فالبقر الذي نحره عنهن هو الهدي الذي يلزمهن. ولكن في قصة نحر البقر عنهن وهن تسع إشكال، وهو إجزاء البقرة عن أكثر من سبع. وأجاب أبو محمد
سبعة،
وهو إجزاء البقرة عن أكثر من سبعة.
طب ده إشكال تاني. طب يبقى الإشكال الأول حقيقة مشكل، وهو حديث أنس في الأول، لأن إذا كان ابن القيم قد اكتفى بأجوبة ابن حزم فكلها لا تخلو من النظر. وهو فلما دخل مكة أمرهم أن يحلوا، ونحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدن قياما، وضحى بالمدينة كبشين أملحين. طيب رواية جابر عند مسلم هذا نفس اللفظ، هذا اللفظ اللي هو نحر 63 بدنة بيده، وكان نحرها قائمة معقولة يده اليسرى. ذكر أجوبة ابن حزم كلها لا تخلو من مقال الأولى، لم ينحر بيده أكثر من سبع بدن كما قال أنس، وأمر أن ينحر الباقي. طيب فيكون يعني قام أمره مقام إيه؟ مقام فعله. والجواب الثاني أنه لم يشاهد إلا نحرة سبعا فقط بيده، والجواب الثالث أنه نحر بيده منفردا سبع بدن كما قال الناس ثم أخذ هو عليه الحرب وكذا، وذكر هذا. ثم انتقل إلى الثلاثين وبينها، ثم انتقل إلى خمس وإلى آخره، ثم قصة الكبشين. إحنا عندنا وضحى بالمدينة الكبشين أم لحي، هذا ما في مشكلة، لأن هذا ثابت أنه ضحى في المدينة بكبشين أم لحين موجوئين، هذا ثابت. نأتي إلى السبع بدن، فنقول رواية جابر فيها زيادة، وهي زيادة من جابر، وهي زيادة مقبولة، وبالتالي إذا تعارض هذا مع الأقل أخذنا بالزيادة، هذا هو الأصل، أنا أخذ بالزيادة ما لم نجز من هذه الزيادة وهم أو لها مخرج، وإلا هذا في الأصل، هذا معه زيادة علم. فجابر بن عبد الله رضي الله عنهما معه زيادة علم، ويحمل فعل أنس على ماذا؟ ويحمل فعل أنس على ما رأى، قد رأى أن النبي ذبح سبعا. ليه؟ لأنه لو بقي النبي يذبح إلى أن وصل إلى 63، ممكن واحد يقول نحر النبي عشرا، والثاني يقول نحر 20، كل يحكي على ما رأى. لكن جابر رضي الله عنه هما قد ضبط في هذه، فيكون معه زيادة علم، والذي معه زيادة علم يقدم. وبالتالي الوجه الثاني الذي ذكره ابن حزم هو أقوى الوجوه، وهو أقبلها من الجهة العلمية، وهو قول أن يكون أنس لم يشهد إلى نحر سبعا فقط بيده، وشاهد جابر تماما نحري الباقي، فأخبر كل منهم بما رأى وشاهد. وهذا له نظائر، مثل التلبية، لبى النبي بالبيداء، لبى هو على فرس، لبى على دبتي، لبى بعد وفي بعد صلاتي، كل هذا كل حكى ما رأى، كل حكى ما رأى. فنقول العدد سبع يدخل في عدد 63، ويكون جابر معه زيادة علم رضي الله عنه هما في ذلك، فيكون المجزوم هذا المشهور عند العلماء أن النبي نحر بيده 63 بدنة، ولم يوكل أحدا ينحر في 63، إنما دفع بعد 63 إلى علي رضي الله عنه فأتم 100. أيوة عند جابر
نفس اللفظ
نحر ثلاثة وكل ما أيوة بس
قال رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه.
شوف كلام تعليق النووي، لنا يمكن أورد الخلاف هذا أو القاضي، على كل هذا هو المحفوظ أن هذا معه زيادة علم فتقدم. ده بالنسبة لعدد ما نحر. بالنسبة للكبشين الأملحين هذا كان في المدينة ولا إشكال في ذلك. طيب ننتقل إلى قصة البقر، يقول ولكن في قصة نحر البقرة يعني هنا وهن تسع إشكال، هو جزاء البقر عن أكثر من سبعة، عن أكثر من سبعة، وهذا أصلا محل خلاف سبعة أو عشرة، لما جاء في الحجة ولما جاء في عمرة القضاء، والراجح أنها تجزئ عن سبعة، لأن هذا الآخر، هذا كان في حجة الوداع، تجزئ عن سبعة. طيب أجاب أبو محمد،
قال أجاب أبو محمد ابن حزم عنه بجواب على أصله، وهو أن عائشة رضي الله عنها لم تكن معهن في ذلك، فإنها كانت قارنة وهن متمتعات، وعنده لا هدي على القارن، وأيد قوله بالحديث الذي رواه مسلم من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة، فكنت في من أهل بعمرة، فخرجنا حتى قدمنا مكة، فأدركني يوم عرفة وأنا حائض ولم أحل من عمرتي، فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال دعي عمرتك وانقضي رأسك وانتشطي وأهلي بالحج، قالت ففعلت، فلما كانت ليلة الحصبة وقد قضى الله حجنا.
هذا ليلة الرابع عشر، ليلة الحصبة كانت ليلة الرابع عشر، لما فرغ النبي من منى يوم 13 بات بالمحصب. نعم.
قال وقضى الله حجنا أرسل معي عبد الرحمن ابن أبي بكر فأردفني وخرج إلى التنعيم، فأهللت بعمرة وقضى الله حجنا وعمرتنا، ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم. وهذا مسلك فاسد تفرد به ابن حزم عن الناس والذي عليه الصحابة والتابعون،
وهو أن القارن لهدي عليه، وأن القارن لهدي عليه، هذا تفرد به ابن حزم. نعم.
والذي عليه الصحابة والتابعون ومن بعدهم أن القارن يلزمه الهدي كما يلزم المتمتع، بل هو متمتع حقيقة في لسان الصحابة كما تقدم. وأما هذا الحديث فالصحيح أن هذا
يعني الكلام متمتع حقيقة، القارن متمتع حقيقة، لأن لفظ التمتع يشمل القارن والمتمتع. قال تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، هذا يشمل من كان قارنا ويشمل من كان متمتعا. فلفظ التمتع كلغة يشمل الجميع، لكن يفرق بين التمتع والقران باعتبار خاص، وهو صفة هذا النسك وصفة هذا النسك. والفارق بينهما أن هذا يتحلل من عمرته المتمتع في أشهر الحج ويهل بالحج، إنما القارن تدخل عمرته في حجه، فلا يكون هناك تحلل بين العمرة والحج، لكن بيشملهما في العموم لفظة التمتع. وأما هذا الحديث فالصحيح عن هذا الكلام الأخير
من قول هشام بن عروة، جاء ذلك في صحيح مسلم مصرحا به، فقال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها فذكرت الحديث، وفي آخره قال عروة في ذلك إنه قضى الله حجها وعمرتها. قال هشام ولم يكن في ذلك هدي ولا صيام ولا صدقة.
يا الله أكبر، يا الله يا أخواني، صعب بالعلم، هذا صعب علم، هذا عز ظهر اللفظة هذه تخلصها من اللفظة هذه، ليتبين لك قول عائشة من قول الراوي عن عائشة من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحر بحر، هذا بحر بحر، ما يتقن إلا من صار له ملك، خلاف اللي بيذاكر، اللي بيذاكر بحسب ما يطلع، لكن سبحان من أعطى السلف الصالح، سبحان الله. شوف ابن حزم اعتمد على الرواية فقضى الله حجنا، رواية عائشة وعمرتنا ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم، ما الذي حمل على أن يقول القارن ليس عليه هدي هذه الرواية؟ وظنها من قول من؟ عائشة رضي الله عنها. يبقى ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم، خلاص ما على هدي، إذا استنبط أن القارن ما عليه. ابن حزم ما ينظر بقى في كلام العلماء، ما يقول من سبقني، ابن حزم عنده سبقتني الرواية، سبقتني الرواية، هذه رواية هو. فأهللت بعمرة فقضى الله حجتنا وعمرتنا ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم. طيب يأتي الفصل بقى، بتتبع الروايات يأتي الفصل. قول عائشة إلى فقضى الله حجتنا وعمرتنا، عروة يقول إنه قضى الله حج عمرته، هشام يقول ولم يكن في ذلك هدي ولا صيام ولا صدقة، هذا ليس من قول عائشة. نعم. قال أبو محمد،
قال أبو محمد إن كان وكيع جعل هذا الكلام لهشام فابن نمير وعبدة أدخلاه في كلام عائشة،
يعني إذا معناه أن ابن حزم اطلع على هذه. نعم.
أدخلاه في كلام عائشة وكل منهما ثقة، فوكيع نسبه إلى هشام لأنه سمع هشاما يقوله، وليس قول هشام إياه بدافع أن تكون عائشة قالته، فقد يروي المرء حديثا يسنده ثم يفتي به دون أن يسنده.
بدافع أن يكون عائشة قالته، يعني يدفع أن تكون عائشة قالته، قول هشام لا يمنع يعني أن تكون عائشة قالته، فقد يروي المرء حديثا يسنده ثم يفتي به دون أن يسنده، فليس شيء من هذا بمتدافع، وإنما يتعلل مثل هذا من لا ينصف ومن اتبع هواه. يعني ابن حزم اطلع على الموضع ورد مسألة الإدراج، أن يكون هذا من كلام هشام، يقول إيه المانع يعني أن يكون هذا من كلام عائشة وهشام يرويه من يسنده، يعني يسنده ثم يفتي به دون أن يسنده، يسنده طاره ويفتي به دون أن يسنده طاره، فمن مانع؟ والصحيح من ذلك أن كل ثقة فمصدق فيما نقل. فإذا أضاف عبدته وابن نمير القول إلى عائشة صدق لعدالتهما، وإذا أضاف وكيع إلى هشام صدق أيضا لعدالته، وكل صحيح، وتكون عائشة قالته وهشام قاله. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قلت هذه الطريقة هي اللائقة بظاهريته وظاهرية أمثاله ممن لا فقه له في علل الأحاديث كفقه الأئمة النقاد أطباء علله وأهل العناية به، وهؤلاء لا يلتفتون إلى قول من خالفهم ممن ليس له ذوقهم ومعرفتهم، بل يقطعون بخطئه بمنزلة الصياريف
النقاد الذين يميزون بين الجيد والرديء ولا يلتفتون إلى خطأ من لم يعرف ذلك. الله أكبر، الله أكبر. ابن القيم يقول، يعني معلقا على كلام ابن حزم، يقول هذه الطريقة هي اللائقة بظاهريته وظاهرية أمثاله ممن لا فقه له في علل الحديث كفقه الأئمة النقاد أطباء علله وأهل العناية بها، وهؤلاء لا يلتفتون إلى قول من خالفهم من ليس له ذوقهم ومعرفتهم، بل يقطعون بخطئه بمنزلة الصيارف النقاد الذين يميزون بين الجيد والرديء ولا يلتفتون إلى خطأ من لم يعرف ذلك. ومن المعلوم أن عبدة وابن نمير لم يقول في هذا الكلام قالت عائشة، وإنما أدرجاه في الحديث إدراجا يحتمل أن يكون من كلامهما أو من كلام عروة أو من هشام، فجاء وكيع ففصل وميز، ومن فصل وميز فقد حفظ وأتقن ما أطلقه غيره. نعم، لو قال ابن نمير وعبد قالت عائشة وقال وكيع قال هشام لساغ ما قال أبو محمد وكان موضع نظر وترجيح. لو قال عبدة وابن نميز قالت عائشة، إنما أطلق على وجه إدراج، وما أسند إلى عائشة قالت عائشة. لو قال قالت عائشة وقال وكيع قال هشام، يبقى وكيع أسند ذلك هشام من قوله، وابن نمير وعبد أسندا إلى عائشة من قولها، لصار عندنا هنا نطلب موضع الترجيح هو من قول عائشة أو من قول هشام. لكن لا، الموضع خلاف ذلك، عبد وابن نمير أطلقا، فلما أطلق وجاء من فصل وهو عروة، جاء من فصل فجاء وكيع ففصل وميز، حينئذ نأخذ كلام من فصل لأنه غير معارض، معارض بإطلاق، إطلاق إدراج ليس يصلح معارضا. لكن متى يكون معارضا؟ إذا صرح ابن نمير وعبدة بإسناد الكلام إلى عائشة رضي الله عنها. نعم، فإذا يكون حاصل الأمر أن هذا من كلام هشام وليس من كلام عائشة رضي الله عنها. طيب، أما كونون تسعا، نعم،
وهي بقرة واحدة فهذا
ودلك كلام ابن القيم هذه الطريقة يلقى بظهريته وظهرية أمثاله ممن لا فقه، أن الواحد قد يتأثر بمذهبه ويصبح مذهبه في طريقة الاستدلال موجها له في ترجيحاته، هذا هو. ولهذا احنا نقول ابن حزم الحقيقة له يعني أقوال شاذة عديدة سببها المنبع، وما المنبع؟ طريقة الاستدلال، طريقة نفسها، طريقة نفسها. ولهذا إذا كان المسألة فيها الحديث وفيها كذا فابن حزم ينتفع بكلامه في هذا، لكن ابن حزم عارض ما يبالي بما عليه أهل العلم ولا، ويقدم ظاهريته المحضة، وهذا راجع. كم كان ينتفع ابن حزم لو علم كلمة هي بالنسبة لحجم ابن حزم في الذكاء لا تساوي شيئا. هذا رجل يخوض يا أخواني ويصول ويجول ابن حزم، لكن فين الأصل؟ فين الأصل نسير عليه؟ كتاب وسنة وإجماع وقياس وعرض الفهم على الأئمة والنظر في كلام أطباء العلل وأئمة النقاد اجمع كل هذا واخرج بقولك. ابن حزم لا يبالي كل هذا. من أجل هذا نقول نقطة البداية ليس اعتقادا وسنة فقط، اعتقاد وسنة، استدلال واستنباط، احكام وتشابه، اعتبار كلام الأمة او اهداره. واضح يا اخوان؟ يبقى نسير حيث ما صار. شوف مر معنا حديث أسامة بن شريك، هذا الحديث اسناده صحيح، صحيح، ولهذا نقول بالإسناد في هذا، وده نص في تقديم ساعة طواف. لكن لما يقول ابن القيم غير محفوظ، طيب ما قبلنا هذا الكلام ابتداء، لأن ابن القيم لما يقول غير محفوظ، طيب من جهة محتملة تكون غير محفوظ من جهة المعنى، كأن المعنى في نكارة تقديم ساعة محتملة. حتى لما انتقدنا كلام البيهقي كلام أصلا أيضا يقول فإن لم يكن محفوظا فكذا، برضو ما هو إلى الآن ما وصلنا الملحظ أن نقول محفوظ أو غير محفوظ، لأن هذا من جهة رواية ولا من جهة دراية. المعلوم في هذا الموضع أن تقدم الرواية، غير محفوظ في تفرد ولا لا؟ حتى جاء بيان أهل العلم كالدارقطني وغيره أن المسألة رجع إلى تفرد جرير في هذا، أنه خالف ثقاته، أنه خالف وخالف، يعني إذا المسألة أخذت بقى حيزها إيه؟ العلم الصحيح اللي تدخل تحت كلمة غير محفوظ. إنما ممكن رب كلمة تكون ماذا؟ تكون خارج مخرج غير محفوظ، تساوي منكر، تساوي كذا، من جهة الدراية ليس من جهة الرواية. ففي أصول تقبل وترد من خلالها. ابن حزم على قوتي أخواني وذكائه وتبحره، إلا أن عيب ابن حزم يرجع إلى النقطة الأولى، فطارة هذا لم يرجع إلى النقطة الأولى في السنة، وطار هذا لم يرجع إلى النقطة الأولى في الاستدلال، وطار هذا لم يرجع إلى النقطة الأولى في الطريقة، وطار هذا لم يرجع إلى النقطة، وهكذا. ولهذا اتعب في النقطة الأولى، لأنها في الحقيقة هي النقطة الأخيرة، هي الأولى وهي الأخيرة، لأن أي شيء يأتيك بعد ذلك بناء على هذه النقطة الأولى فبارك، والناس مقل ومستكثر. لا أنت هتكون ابن تيمية، ولا أنت هتكون أحمد، ولا أنت هتكون فضلا عن من هم أكبر، لكن يكون قدرك على ضربهم. يبقى البحث يا أخواني عندنا كيف تكون على ضربهم، إنما كيف تصل من تحتهم. هذا ما كان أكبر منك بلغ. ابن باز ما بلغ ابن تيمية، ابن تيمية ما بلغ أحمد، يعني كأن الأمر في تناقص، لكن على الأقل على ضربه. يبقى النقطة الأولى نقطة مهمة 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 والله، زي نقطة مشايخ الثورات. النقطة الأولى كتب السلف، شوف بتقول لي لا نرى الخروج عن مذهب، خلاص انتهت المسألة. ايه ابن زبير وحسين غير مبحوثة، لأن الأمة ما خفي عليها وقائع الأعيان. شفت يا إخواني المدخل، وقائع المعلومة لدى الأمة، والأمة نقرت الإجماع سمعا وطاعة، خلاص انتهت المسألة. الأمة علمت وقائع الأعيان وأجمعت لما في عزل، يبقى سمعا وطاعة. الأمة اتفقت على عدم التعاون مع البدع وكذا، بل التحذير سمعا وطاعة، يبقى انطلق المسلمات. انا اجي ابحث مسألة خروج على الحاكم في كتب فقه؟ لا. اجي ابحث عن مسألة كذا كتب لغة؟ لا. انما النقطة الاولى هي نقطة ماذا؟ البداية. نقطة البداية نقطة مهمة جدا جدا جدا. فابن حزم فقد النقطة الأولى، فقد النقطة الأولى هذه في بابه فقدها، وهذا جزاء من يفقد هذه النقطة الأولى أيا كان حجمه أيا كان قدره وأيا كان وأيا كان. إذا فقد النقطة الأولى وقع عند الخلل بهذا الفقد. عندك في الاستدلال مصدر وطريقة، وعندك في الاعتقاد مصدر وطريقة، عندك في اللغة مصدر وطريقة. ولهذا أعجبني الكلام للشوكاني، مفاده هو هذا الكلام. ابدأ الأول كيف تبدأ في، يقول إذا كنت تتكلم في علم الحديث وتطلب علم الحديث وقد رحلت في طلبه فاطلبه عن أئمتي وعن النقاد، إن جئت تطلب لغة من هذا الطريق أخطأت. تطلب لغة روح الطريق الثاني، طريق أهل اللغة. يبقى أنت تطلب حديثا وتطلب رواية وتطلب دراية وتطلب بحر في هذا الباب، خليك معه. أردت طلب اللغة أساطين ودواوين، أردت فقه أساطين ودواوين. تبعتم يا إخواني؟ هذه نقطة مهمة، هذه مسألة غاية في النفاسة فعلا. الله عز وجل جعل هذه العلوم ماذا؟ أئمة الفراهيدي سيبويه، ما ذكرنا سيبويه وفراهيدي في تصحيح وضعيف، ولا ذكرنا في اختيارات فقهية. فلهم الباب الذي الناس عيال عليهم فيه، الأئمة النقاد الناس عيال. في قلة من الأئمة عبر الأمة اجتمع لهم كثير من هذه العلوم، أحمد، بخاري، أبو عبيد القاسم بن سلام، أئمة لهم تبحر، تكفض الله يؤتيه من يشاء. لكن يبقى أيضا، فأول نقطة أخواني أهم نقطة بارك الله فيكم، ومن وفق إلى النقطة الأولى إلى المنبع فقد وفق الخير كله. انظر إلى كلمة ابن القيم، فأنا أخذ لغة الأئمة في كل علم، لغة أئمة في كل علم. حينما أتي إلى الموضع الحديثي فلغة أهل الحديث، أقوال أئمة الحديث، دواوين أهل الحديث، أجن نقطة اللغة. يبقى أخذ أئمة اللغة، دواوين أهل اللغة، لغة أهل اللغة، أجي أنا هنا. ولهذا يقول ابن القيم هذه الطريقة يليق بظاهرة وظاهرة أمثال مما لا فقه له في علل الحديث كفقه الأئمة النقاد أطباء علل وأهل العناية بها، وهؤلاء لا يلتفتون إلى قول من خالفهم مما ليس له ذوقهم ومعرفتهم. نعم نعم نعم. الظاهر اللي ايه اللي هو ايه طب ما انا قصد من اقول لك هذا الرواية، لا احيانا يعبر بهذا، لان الشاذ والمنكر غير المحفوظ كل هذا تتناوب فيه الالفاظ. نعم نعم.
نبحث ابن القيم في هذا الكلام شكرا.
نعم
في مبحث لابن القيم في هذا الكلام في مختصر الصواعق، لكن طويل شوية. بس
لا هات المختصر أو أهم شيء فيه،
ذكر الإشكال فيه. فإن قال قائل أنتم سميتم أنفسكم أهل السنة وما نرى في ذلك إلا أنكم مدعين، لأن وجدنا كل فرقة من الفرق تنتحل اتباع السنة، وذكر القول. ثم قال أن الأمر على ما زعمتم أنه لا يصح لأحد دعوى إلا ببينة عادلة أو بدلالة ظاهرة من كتاب وسنة، وهما لنا قائمتان بحمد الله ومنه.
نعم.
قال والمشتهر التي رويت بالأسانيد الصحيحة المتصلة التي ينقلها حفاظ العلماء وثقاتهم بعضها عن بعض، ثم نظرنا فرأينا فرقة أهل الحديث لها أطلب وفيها أرغب ولها أجمع ولأصحابها أتبع، فعلمنا يقينا أنهم أهلها دون من عداهم من جميع الفرق. فإن صاحب كل حرفة أو صناعة إن لم يكن معه دلالة وآلة من آلات تلك الصناعة والحرفة ثم ادعى تلك الصناعة كان في دعواه مبطل.
صح.
فإذا كانت معه آلات الصناعة والحرفة شهدت له شهدت له تلك الآلات بصناعتها أو
شهدت له
هي مش كده بل شهد له كل بل شهد له كل من غايته قبل الاختبار كما إذا أردت رجلا قد فتح باب دكانه على بز علمت أنه بزاز أو على تمر علمت أنه تمار أو على عطر علمت أنه عطار أو إذا رأيت بيده الكيرة والسندان والمطرقة علمت أنه حداد وكل صاحب صنعة يستدل على صناعته بآلته فحكم له بها بالمعاينة من غير اختيار فلو رأيت
من غير اختبار نعم اختيار
فلو رأيت بين يدي إنسان قدوما أو منشارا أو مثقابا وهو
نعم يعني يريد أن يقول أن هذا يرجع للصانع نعم طيب أكمل وما كنت إنسان
قال وأما كونهن تسعا وهي بقرة واحدة فهذا قد جاء بثلاثة ألفاظ أحدها أنها بقرة واحدة بينهن والثاني أنه ضحى عنهن يومئذ بالبقرة والثالث دخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا فقيل ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه وقد اختلف الناس في عدد من تجزئ عنهم البدنة والبقرة فقيل سبعة وهو قول الشافعي وأحمد في المشهور عنه وقيل عشرة وهو قول إسحاق وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم بين المغانم
بينهم المغانم
قسم بينهم المغانم فعدل الجزور
بعشر
شياه وثبت هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه وهن تسع ببقرة وقد روى سفيان عن أبي الزبير عن جابر أنهم نحروا البدنة في حجهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشرة وهو على شرط مسلم ولم يخرجه وإنما أخرج قوله خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهللين بالحج معنا النساء والولدان
مهللين بالحج معنا النساء والولدان
فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنه وفي المسند من حديث ابن عباس رضي الله عنهما كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشترقنا في البقرة سبعة وفي الجزور عشرة ورواه النسائي والترمذي وقال حديث غريب وفي الصحيحين
حسن غريب
وقال
حسن غريب وفي الصحيحين عنه نحرنا مع رسول الله
رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل حديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة وقال حذيفة شرك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته بين المسلمين في البقرة عن سبعة ذكره الإمام أحمد رحمه الله وهذه الأحاديث تخرج على أحد وجوه ثلاثة إما أن يقال
وجوه ثلاثة إما أن يقال أحاديث السبعة أكثر وأصح وإما أن يقال عدل البعير عشر من الغنم
تقويم في الغنائم لأجل تعديل القسمة وإما كونه عن سبعة في الهدايا
وأما كونه عن سبعة في الهدايا فهو تقدير شرعي نعم
وإما أن يقال إن ذلك يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والإبل ففي بعضها كان البعير يعدل عشر شياه فجعله عن عشرة وفي بعضها يعدل سبعة فجعله عن سبعة والله أعلم وقد قال أبو محمد إنه ذبح عن نسائه بقرة للهدي وضحى عنهن ببقرة وضحى عن نفسه بكبشين ونحر عن نفسه 63 هديا وقد عرفت ما في ذلك من الوهم ولم تكن بقرة الضحية غير بقرة الهدي بل هي هي وهدي الحاج بمنزلة ضحية الآفاقي
نعم يعني اختلف الفقهاء في هذه المسألة والراجح أنها عن سبع وهذا آخر ما كان من عهد النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع نعم فصل ونحر رسول الله
قال فصل ونحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنحره بمنى وأعلمهم أن منى كلها منحر وأن فجاج مكة طريق ومنحر وفي هذا دليل على أن النحر لا يختص بمنى بل حيث نحر من فجاج مكة أجزاءه كما أنه لما وقف بعرفة قال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف
يبقى في منى في مكة في فجاج مكة كل هذا منحر نعم
قال ووقفت بمزدلفة
ووقف بمزدلفة وقال وقفت هنا ومزدلفة كلها موقف فيكون هذا مثل النبي يوسع عرف وقفت هنا وعرفت كلها موقف طيب مزدلفة وقفت هنا وجمع كلها موقف طيب في منى حيث المنحر ولذا سميت منى لكثرة الدماء التي تراق قال وفجاج مكة طريق ومنحر يبقى النبي يوسع لأنه يعلم النبي أن الناس يكثرون ولو أنهم ذبحوا في مكان معين قد يضيق عليهم الأمر وسئل أن يبني له بمن بناء يظل من حر فقال
لا منى مناخ لمن سبق. وفي هذا
منى مناخ لمن سبق إليه. نعم.
وفي هذا دليل
على ولهذا اختلف العلماء الآن في مسألة الأبنية في منى. في أبنية لا بد منها الآن، أبنية من يقوم على تنظيم الحج، وأبنية خاصة، وصارت حتى الخيام كالأبنية وكل هذا. وتكلم علماؤنا المعاصرون في هذه المسألة ورجح ما هو قائم فيها للمصلحة الآن، إنما لا يختص بها واحد معين، طالما أن هذه المصالح المسلمين وعامة، هذه المصالح المسلمين كلهم، فهي ليست واحد بعين. نعم. وفي هذا دليل على اشتراك
المسلمين فيها، وأن من سبق إلى مكان منها فهو أحق به حتى يرتحل عنه ولا يملكه بذلك.
طيب بهذا نكون قد فرغنا من المنحر، النحر ما تعلق به نقف عند الحلق. نعم نعم. على أنه اي نعم، وده الصحيح الانتهاء للأمر. من اللي نقل إجماع؟ قضى عياض من؟ ابن رشد ماذا قال؟ ها؟ ها؟
وأجمعوا على أنه لا يجوز أن يشترك في النسك أكثر من سبعة، وإن كان قد روي من حديث رافع بن خديج ومن طريق ابن عباس وغيره البدنة عن عشرة.
نعم.
قال الطحاوي وإجماعهم على أنه لا يجوز أن يشترك في النسك أكثر من سبعة دليل على أن الآثار في ذلك غير صحيحة.
نعم. ابن خدام نقل الخلاف. نعم. نقيم هنا أيضا نقل الخلاف. طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد هذه